والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. من جملة المباحث المهمة في قسم مباحث الألفاظ مبحث قاعدة احترازية القيود أو مبحث الاحتراز في القيود. وهذا المبحث لا تجد له ذكرا على نحو الاستقلال في كتب الأصول الأخرى، وإن كان قد عنون كقاعدة اعتمدوا عليها في مقام التطبيق وأشير إليها في كلماتهم كثيرا، وإن تم البحث حول هذه القاعدة فقد يتم البحث عنها في مباحث المفاهيم بمناسبة الفرق بين القيود الاحترازية، بين دلالة القيود الاحترازية ودلالة المفاهيم. وكيفما كان فقد أحسن السيد المصنف قدس الله نفسه الزكية صنعا عندما أفرد لها ذكرا في المقام، وكذلك صنع أيضا في حلقته الثالثة. والكلام حول هذه القاعدة نتناوله من جهات ثلاث. الجهة الأولى بيان المقصود من القيود، والجهة الثانية في بيان المقصود من الاحترازية، والجهة الثالثة في بيان مدلول هذه القاعدة أو مفاد هذه القاعدة. أما ما يتعلق بالجهة الأولى فإن المولى سواء كان هو المولى الشرعي أم كان هو المولى العرفي لا فرق في ذلك، بل كل متكلم إذا تكلم بكلام فإن هذا الكلام يمكن أن يقيد بقيود. وعندما نتأمل في كلام الشارع المقدس نجد أن الشارع المقدس في عملية تأسيس الأحكام الشرعية وفرض الأحكام الشرعية والقوانين اعتمد على القيود في تقنين القوانين، إلا أن هذه القيود مختلفة ومتعددة. وقد أشار السيد الشهيد قدس الله نفسه إلى أنواع وأقسام لهذه القيود، وإن لم يكن بصدد حصرها، إذ أن القيود متعددة بلحاظات مختلفة. كيفما كان الذي أشار إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه أشار إلى خمسة قيود. القيد الأول هو ما يعبر عنه بمتعلق الحكم، والمراد من متعلق الحكم ما يتعلق به الحكم الشرعي، سواء كان حكما شرعيا تكليفيا أم كان حكما شرعيا وضعيا لا فرق في ذلك. وسر وجود المتعلق للحكم أن الحكم من الأمور التعلقية الوجود، والمراد من الأمور التعلقية هي الأمور التي لا يمكن تحققها إلا مع متعلق، فما لم يكن لها متعلق لا تكون متحققة. فمثلا الإرادة يقال بأنها من الأمور التعلقية، إذ إن لم يكن هنالك مراد فلا يمكن أن تتحقق الإرادة. أي إرادة؟ إرادة ماذا؟ فالإرادة متوقفة في تحققها على وجود مراد. كذلك أيضا الحكم الشرعي، وجوب، حرمة، كراهة، استحباب، إباحة، هذا الحكم الشرعي لا يمكن أن يتحقق من غير متعلق. فعندما يقول الشارع مثلا أوجبت، أوجبت ماذا؟ حرمت، حرمت ماذا؟ حللت، حللت ماذا؟ فلا بد أن يكون هنالك متعلق للحكم، أي واحد من هذه الأحكام كان. وهذا المتعلق لا شك أنه ماذا؟ يضيق دائرة الحكم، يضيق دائرة الحكم، بمعنى أننا مثلا نعلم أن في الشريعة المقدسة، أن أحد أحكام الشريعة المقدسة هو الوجوب، هو الوجوب، إلا أن هذا الوجوب مفهوم عام مطلق له أفراد كثيرة جدا وله حصص كثيرة جدا. فعندما يقول الشارع أوجبت، هذا الإيجاب له إطلاق. عندما يقول الشارع أنا من جملة أحكامي الوجوب أنني أوجبت بعض بل أنني أوجبت على المكلفين، خب يقال هذا الإيجاب عام وله أفراد كثيرة جدا، فهل هو إيجاب مطلق أم هو إيجاب مقيد بمتعلق خاص؟ يقول هو إيجاب مقيد بمتعلق خاص، إيجاب مقيد بالصلاة، وجوب مقيد بماذا؟ بالصيام. فهنا عندما تعلق الوجوب بالصلاة تضيقت دائرة الوجوب، وعندما تعلق الوجوب بالصيام تضيقت أيضا ماذا؟ دائرة الوجوب من خلال هذا القيد. فبعد أن كانت دائرة الوجوب دائرة متسعة ويدخل فيها أفراد لا حد لها، الشارع بدأ يضيق هذه الدائرة. فإذا واحد من القيود التي توجب تقيد الحكم، وهو قيد ضروري لا يمكن تحقق الحكم إلا به، هو قيد المتعلق. القيد الثاني من قيود الحكم هو موضوع الحكم. والمراد من موضوع الحكم هو ما يكون دخيلا في فعلية الحكم، بحيث أن الحكم من غيره لا يكون فعليا. مر علينا فيما سبق بأن الحكم الشرعي يمر بمراحل، من هذه المراحل مرحلة الفعلية، مرحلة الملاك أولا، مرحلة الإرادة والكراهة ثانيا، ومرحلة الفعلية. فمتى يكون الحكم فعليا؟ لا يكون الحكم فعليا إلا إذا تحقق موضوعه، فكل ما يكون دخيلا في فعلية الحكم فهو ماذا؟ موضوع للحكم. مثلا عندما يقول الشارع المقدس يجب إكرام الفقير أو أكرم الفقير مثلا وأكرم، صيغة إفعال تدل على الوجوب. فهنا عندما يقول الشارع أكرم الفقير عندنا حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو الوجوب المستفاد من صيغة إفعال. وعندنا متعلق للحكم الشرعي وهو ماذا؟ الإكرام. الإكرام، إذ أن الوجوب تعلق بالإكرام، الوجوب تعلق بالإكرام، ما الذي يجب هو الإكرام، فهو المتعلق الوجوب. وعندنا موضوع للحكم، حكم وجوب ومتعلق للحكم الإكرام، وعندنا ماذا؟ موضوع للحكم، موضوع الحكم والفقير. إذ أن الفقير ما لم يوجد في الخارج لا يكون هذا الحكم فعليا، إنما يكون الحكم فعليا إذا وجد الفقير في الخارج، وإلا إذا لم يوجد بقي الحكم في مرحلة الإنشاء، بقي الحكم في مرحلة الإنشاء. فلا يصير الحكم فعليا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا وجد موضوعه. من هنا نعبر عن مثل الفقير بموضوع الحكم، نعبر عن المكلف بموضوع الحكم. لماذا؟ إذ أنه ما لم يكن هنالك مكلف لا يكون الحكم فعليا حتى لو وجد فقير. عندنا فقير في الخارج إلا أنه لا يوجد عندنا مكلف، بل الموجود طفل صغير، صبي صغير. خب حينئذ أكرم الفقير يبقى حكما إنشائيا، لا يصبح حكما فعليا إلا إذا وجد المكلف الذي يصح توجيه الخطاب، هذا الخطاب إليه. فإذا كل هذه الضابطة، كل ما يكون دخيلا في فعلية الحكم بحيث أن الحكم لولاه يبقى حكما إنشائيا، فإن هذا نعبر عنه بأنه ماذا؟ موضوع الحكم، نعبر عنه بأنه موضوع الحكم. القسم الثالث من القيود، النوع أو النوع الثالث من أنواع القيود، الشروط، شروط الحكم. يأتينا إن شاء الله تعالى في محله أن الحكم له نحوان من الشروط، فهنالك شروط يعبر عنها بشروط الواجب، وهنالك شروط يعبر عنها بشروط الوجوب. والفرق بين شروط الواجب وشروط الوجوب أن الشروط الوجوب هي شروط للحكم، بينما شروط الواجب هي شروط لمتعلق الحكم. ولذا قالوا بأن شروط الواجب يجب تحصيلها، بينما شروط الوجوب لا يجب تحصيلها. لماذا؟ لأن شروط الوجوب شروط للحكم، فما لم تتحقق لا يتحقق الحكم، فما لم تتحقق لا يتحقق الحكم، وإذا لم يتحقق الحكم ف فمن أين يجب تحصيلها؟ بينما شروط الواجب ماذا يجب تحصيلها؟ لأن الحكم متحقق قبلها، إذ هي ليست شروطا فيه، وإنما هي شروط لمتعلقه. فمثلا هنالك فرق بين شرط الاستطاعة للحج وبين شرط الطهارة للصلاة، أو فقل هنالك فرق بين شرط الزوال الوقت للصلاة، زوالا طلوع الفجر الصادق، غروب إلى آخره. هنالك فرق بين شرط الوقت وبين شرط الطهارة، فإن شرط الوقت شرط للحكم، شرط وجوب، إذ أنه قبل دخول الوقت لا يوجد وجوب، فلا يتحقق الوجوب إلا بتحقق الوقت، فالوقت شرط للوجوب ولذا لا يجب تحصيله، وإنما ينتظر المكلف تحققه، إذ أنه إذا تحقق الوجوب، وأما قبل تحققه فإنه لا وجوب حتى يبادر المكلف إليه. ولذا قالوا بأن المكلف ليس مكلفا بالمبادرة إلى تحصيل الاستطاعة في الحج، ليس مكلفا أن يحصل الاستطاعة، لأن الاستطاعة شرط وجوب، فقبل تحققها لا يوجد وجوب للحج حتى يجب على المكلف أن يبادر لتحقيق الاستطاعة. وأما إذا تحققت فإن المكلف حينئذ يكون مطالبا بالذهاب إلى الحج. إذن فشرط الوجوب هو الشرط الذي يتوقف الحكم عليه ولذا لا يجب تحصيله، بينما شرط الواجب ماذا؟ ليس مما يتوقف تحقق الحكم عليه، بل الحكم متحقق قبله. فمثلا الطهارة واجبة في الصلاة للصلاة، إلا أن الطهارة ليست شرطا للحكم، إذ الحكم متحقق قبلها، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي شرط للصلاة لا لوجوب الصلاة، شرط للمتعلق. عندنا هنا حكم وهو الوجوب، وعندنا ماذا؟ متعلق وهو الصلاة. والطهارة ليست شرطا للحكم للوجوب بخلاف الوقت، ولكنها شرط لماذا؟ للمتعلق أي للصلاة، فإن الصلاة من غير طهارة لا تكون صحيحة، إذ هي مشروطة بها، ولذا يجب تحصيلها. لماذا يجب تحصيلها؟ تحصيل الطهارة لأن الوجوب الحكم وجوب الصلاة قد تحقق، فإذا كان وجوب الصلاة قد تحقق فهو يبعث نحو تحقيق ماذا؟ متعلقه، نحو الصلاة. وبما أن متعلقه يتوقف على الطهارة فيجب تحصيل الطهارة حينئذ، وهذا بخلاف شرط الوجوب. ولذا فإن شروط الوجوب تصنف ضمن موضوع الحكم. لماذا؟ لأنها دخيلة في فعلية الحكم، وقد ذكرنا بأن موضوع الحكم هو عبارة عن كل ما يكون دخيلا في فعليته، ومن ذلك شروط الوجوب، فإنها دخيلة في فعلية الحكم، إذ لولاها لا يكون الحكم فعليا، بل يكون حكما إنشائيا ليس إلا. فإذن القسم الثالث من القيود الشروط، وشروط الواجب كما ذكرنا هي شروط المتعلق، ومن الواضح أن هذه الشروط أيضا تقيد الحكم، كما أن الموضوع يقيد الحكم، هذا أيضا لم ننبه عليه، الموضوع يقيد الحكم، فإن الحكم الذي موضوعه المكلف حكم مقيد وليس حكما مطلقا يعم المكلف وغير المكلف. والحكم المقيد بل بالفقير، والحكم الذي موضوعه الفقير، أكرم الفقير، الحكم الذي موضوعه الفقير أيضا حكم مضيق. فبعد أن كان الحكم له قابلية السعة، أكرم له إطلاق يشمل الفقير الغني، يشمل الفاسق، يشمل الجاهل، يشمل العالم، يشمل المؤمن إلى غيره. عندما قال المولى يجب إكرام الفقير، أكرم الفقير، فإن موضوع الحكم قد أوجب تقيدا للحكم وتضييقا لدائرته. وهكذا هو الكلام في ماذا؟ في الشرط، فإن الشرط من القيود الموجبة لتضييق الدائرة أيضا، إذ أن الحكم بعد أن كان مثلا في تجب الصلاة بشرط الطهارة، بعد أن كان الحكم حكما متسعا يشمل الصلاة مع الطهارة والصلاة بغير طهارة، كل ذلك يشمله تجب الصلاة، لما جاء هذا القيد أوجب ماذا؟ تقييد الحكم تضييقا لدائرته، ولذا عبر عنه بأنه قيد. القسم الرابع أو النوع الرابع من القيود التي ذكرها الغاية، فإن الغاية والتي تعني الأمد المحدد للحكم، هذه الغاية أيضا تكون ماذا؟ تكون موجبة لتضييق دائرة الحكم، ولذا هي تعد من قيوده. فمثلا المولى أوجب أن تكون الصلاة، صلاة الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس يعني جعل أمدا محددا لهذا الحكم. أنا هنا أقول تجب صلاة الفجر، إذن هنا حكم وهو الوجوب، وهذا الحكم له ماذا؟ متعلق، وهو ماذا؟ صلاة الفجر، وصلاة الفجر لها موضوع، وهذا الموضوع هو ماذا؟ هو المكلف البالغ العاقل إلى غير ذلك. وهذا الموضوع أيضا له غاية كما له شرط، وهو الطهارة مثلا والتوجه إلى القبلة له أيضا غاية، وهذه الغاية هي عبارة عن الأمد الذي جعله الشارع منتها له. فإن الشارع حين أوجب صلاة الفجر لم يوجبها 24 ساعة، وإنما جعل لوجوبها أمدا، وعند هذا الأمد ينتهي الوجوب، فهذا الأمد الذي ينتهي عنده الحكم نعبر عنه بغاية الحكم، ولا شك أنه مضيق لدائرة الحكم، فهو يعد من قيوده أيضا، فهو يعد من قيوده. النوع الخامس من القيود التي ذكرها الوصف، والمراد من الوصف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث مفهوم الوصف، المراد من الوصف الأصولي يختلف عن الوصف النحوي، فإن الوصف النحوي يراد به خصوص النعت، بينما الوصف الأصولي يراد به كل وصف يوجب تقييد دائرة الحكم وإن لم يكن نعتا بحسب الاصطلاح النحوي. ولذا فإنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بأن الحال مثلا، بأن الحال ماذا؟ يعتبر وصفا أصوليا، مع أنه بحسب الاصطلاح النحوي ليس وصفا، ولكنه بحسب الاصطلاح الأصولي وصف. فلو قال المولى أكرم الفقير العادل، هذا نعته، هذا نعت وهو وصف نحوي وأصولي. لكن لو قال المولى أكرم الفقير عادلا فهذا وصف أصولي، إلا أنه ليس وصفا نحويا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو حال بحسب اصطلاح النحويين. ولكن الأصولي يقول دائرة الوصف عندي أوسع، فكل ما يوصف به الموضوع، كل ما يوصف به الموضوع كان نعتا باصطلاح النحاة أم لم يكن، بحيث يوجب تضييق دائرته، فإنه بحسب اصطلاحي ماذا؟ وصف. والوصف أيضا قيد من القيود. لماذا؟ لأنه يعمل عمل القيود الأخرى في تضييق دائرة الحكم. فإن الحكم بعد أن كان متسعا، أكرم الفقير أعتق رقبة، ويشمل ذلك الرقبة المؤمنة والرقبة غير المؤمنة، أكرم الفقير يشمل ذلك الفقير العادل والفقير الفاسق. عندما جاء بالوصف فقال أكرم الفقير العادل، ضيق دائرة الحكم في حصة خاصة وهي خصوص الفقير العادل. فكل ما يعمل عمل هذه القيود، كل ما يعمل عمل هذه القيود في تضييق دائرة الحكم، فإننا نعبر عنه ماذا؟ بقيد من قيود الحكم. إذن يتضح من هذا أن موضوع قاعدة احترازية القيود يتسع لكل قيد يوجب تضييق دائرة الحكم، سواء كان هذا القيد، هذا فليكن في ذهنكم، سواء كان هذا القيد راجعا للحكم نفسه، أم راجعا لمتعلقه، أم راجعا لماذا؟ أم راجعا لموضوعه. فإن القيد قد يكون قيدا لنفس الحكم مباشرة كالمتعلق وكالموضوع، وكذلك أيضا ماذا؟ وكذلك أيضا شرائط الوجوب، فإنها قيود لنفس الحكم مباشرة، ولكن القيود أحيانا أخرى تكون قيودا للمتعلق، من قبيل شرط الطهارة فإنه قيد للصلاة، وقد يكون الشرط وقد يكون القيد قيدا للموضوع لا للمتعلق، من قبيل ماذا؟ الوصف، وصف الموضوع، فإنه قيد للموضوع. على أي حال، كان القيد قيدا للموضوع أم كان القيد قيدا للمتعلق أم كان القيد قيدا للحكم، فكل هذه تشترك ماذا؟ في مصب واحد، في نكتة واحدة، وهي تضييق دائرة الحكم. غاية ما هنالك أن قيود الحكم توجب تضييق الحكم مباشرة، بينما قيود متعلقه أو قيود موضوعه توجب ماذا؟ توجب تقيده بالواسطة، توجب تقييده بالواسطة لا مباشرة. وكل هذه مشمولة لقاعدة احترازية القيود. الجهة الثانية المرتبطة ببحث قاعدة احترازية القيود هي معنى الاحترازية، أو فقل معنى القاعدة الذي يكمن سره في هذه المفردة، وهي مفردة الاحترازية. مر علينا فيما سبق أن الدلالات ثلاثة أقسام، فهنالك دلالة تصورية وضعية، وهنالك دلالة تصديقية أولى، وهنالك دلالة تصديقية ثانية. ومر علينا أن الدلالة الوضعية، دلالة التصورية، هي ما تحصل بمجرد سماع اللفظ ولو كان اللفظ صادرا بسبب اصطكاك حجرين أو صادرا عن النائم أو صادرا عن آلة من الآلات مثلا. وأما الدلالة التصديقية الأولى فهي الدلالة المعبرة عن إرادة الإخطار بأن المتكلم أراد إخطار معنى هذا اللفظ من هذا اللفظ، فهي تعبر عن إرادة إخطارية، تعبر عن إرادة استعمالية. ومر علينا أيضا أن الدلالة التصديقية الثانية هي المعبرة عن الإرادة ماذا؟ الجدية، أي أن المتكلم لم يكن هازلا عندما أراد إخطار ذلك المعنى، بل كان مجدا وقاصدا لتفهيمه، ولذا عبرنا عنها بأنها ماذا؟ إرادة أو دلالة جدية تفهيمية. كيفما كان، على ضوء هذه الدلالات الثلاث نقول بأن المتكلم عندما يتكلم بكلام ويقيده بقيد، فلا شك في أن هذا القيد له دلالة ماذا؟ له دلالة تصورية، له دلالة وضعية. وكذلك أيضا إذا كان المتكلم عاقلا ملتفتا فإن لهذا الكلام أيضا دلالة ماذا؟ تصديقية أولى معبرة عن إرادة الإخطار والاستعمال. وبالتالي فإن الظاهر من كلام المتكلم حينما يقول مثلا أكرم الفقير أو أكرم الفقير العادل أنه يريد بحسب الإرادة الاستعمالية الإخطارية أنه يريد إخطار تعلق الإكرام بحصة خاصة وهي الفقير أو الفقير العادل، يريد إخطار هذا المعنى. إلا أنه الكلام هل أن إرادته الجدية متطابقة مع إرادته الاستعمالية؟ فنقول بأن المعنى الظاهر بحسب الدلالة التصورية والتصديقية الأولى هو المراد الجدي للمتكلم، نقول نعم، وذلك للأصل الذي أسسناه وهو أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى، أصالة التطابق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية الإرادة الإخطارية. تقول هذا الأصل أصالة التطابق من أين جئنا به؟ نقول جئنا بأصالة التطابق من الظهور الحالي للمتكلم، فإن العرف يستظهر من المتكلم الملتفت العاقل أنه إذا تكلم بكلام فهو مريد لذلك الكلام، إذ أن المتكلم عاقل بحسب الفرض، ملتفت بحسب الفرض، إذن فكل ما يريده قد قاله. فإذن ظهور ما أراد ظهور قوله في مراده، ظهور قوله في مراده، ظهور أنه يريد ما قال، هذا ظهور حالي، والعرف يستأنس لهذا الظهور ويتمسك به. إذن فأصالة التطابق منشأها الظهور الحالي، وإذا كانت هنالك هذه الأصالة فعلى ضوء هذه الأصالة نلتزم بأن كل قيد يأتي به المكلف في كلامه، يأتي به المتكلم في كلامه، كان المتكلم مولى أو غير مولى، فإنه يريد ذلك القيد ويعتبر ذلك القيد دخيلا في كلامه. يعتبر ذلك القيد ماذا؟ دخيلا في كلامه. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني دققوا أنه لم يأتي بالقيد لأجل التوضيح، وإنما جاء بالقيد لأجل الاحتراز. فهو عندما قال أكرم الفقير العادل لم يقل أكرم العالم، بل قال أكرم الفقير، ولم يقل أكرم الفقير وسكت، بل قال أكرم الفقير ماذا؟ العادل. فهنا لا شك أنه عندما جاء بقيد العادل لم يأتي به لأجل التوضيح. نعم يمكن الإتيان ببعض الأوصاف والقيود لأجل التوضيح، فيقال مثلا هذه النار حارة، أو هذا الثلج بارد، هذا قيد توضيحي، إذ أن الثلج لا يكون إلا باردا والنار لا تكون إلا حارة، فيعلم أن الإتيان بهذا القيد إنما هو ماذا؟ إنما هو للتوضيح. ولكن هذا على خلاف مقتضى الأصل، لماذا؟ لأن مقتضى الأصل أن كل أن كل ما قاله المتكلم يريده، أن كل ما قاله المتكلم فهو دخيل في مطلوبه، فهو دخيل في مراده، بينما لفظ حارة ولفظ بارد ماذا؟ ليس دخيلين في مراده، فإنه لا يريد إثبات الحرارة للنار وإثبات برودة للثلج لكونهما ثابتين، لا يحتاجان إلى إثبات. فنحمل الوصفين هنا على أنهما توضيحيان وليس احترازيين، ولكن التوضيحية للقيود على خلاف مقتضى القاعدة، استثناء من القاعدة. الأصل في القيود أن تكون ماذا؟ احترازية. من أين جاءت هذه الاحترازية؟ من أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، والتي تعني أن كل ما قاله ماذا؟ يريده، يعني يعتبره دخيلا في مطلوبه ومراده، وهذا هو معنى الاحتراز. صار معلوما؟ الجهة الثالثة المرتبطة بهذه القاعدة هي مدلول القاعدة، فإن قاعدة الاحترازية كما اتضح مدلولها نفي الحكم في صورة ماذا؟ عدم تحقق قيد الحكم. مدلولها هو هذا، قاعدة احترازية القيود، يعني أن الحكم يدور مدار هذه القيود، فإذا لم تتحقق هذه القيود فماذا؟ فلا حكم. هذا مدلولها. ولكن النقطة المهمة التي ينبغي التنبيه عليها، وسيأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله في بحث المفاهيم، أن قاعدة احترازية القيود هل تدل على انتفاء شخص الحكم أم تدل على انتفاء طبيعي الحكم؟ فالحكم تارة نتصوره حكما شخصيا، وأخرى نتصوره حكما طبيعيا. الفرق بين الحكم الشخصي والحكم الطبيعي هو هذا، شخصي الحكم ما يكون فيه الحكم خاصا ومتعلقا بموضوع خاص، مثلا أكرم الفقيرة. إذا فرضنا أن الإكرام أو أن وجوب الإكرام له حصة خاصة، وهي خصوص وجوب إكرام الفقير، لو افترضنا ذلك، فهذا الحكم المتعلق بموضوع خاص وهو الفقير نعبر عنه بأنه حكم شخصي، وعندنا حكم ماذا؟ حكم يعبر عنه بسنخ الحكم، بطبيعي الحكم، وهذا ما يكون عاما ويتعلق بموضوع خاص، يكون عاما ويتعلق بموضوع خاص. نفس المثال، أكرم الفقير، لو افترضنا أن الوجوب وجوب الإكرام له حصص كثيرة جدا، وجوب إكرام العالم، وجوب إكرام الأبوين، وجوب إكرام مثلا السادة من ذرية رسول الله، وجوب وهكذا، وجوب إكرام المريض إلى غير ذلك. وهذا الحكم العام الذي هو وجوب الإكرام الذي له حصص كثيرة تعلق بموضوع خاص، هذا نعبر عنه طبيعي الحكم. أين يظهر أثر التفريق بين شخصي الحكم وطبيعي الحكم؟ لاحظوا، لو تعلق الحكم بموضوع مقيد، مثلا كما لو قال المولى أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير ماذا؟ العادل. لو انتفى وصف العدالة فلم يعد الفقير عادلا، لو انتفى وصف العدالة ولم يبق عندنا إلا الفقير الفاسق، فهل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ هنا تارة نقول الذي انتفى بانتفاء الوصف هو شخص الحكم، يعني الحكم الخاص الذي هو وجوب إكرام الفقير العادل، هذه الحصة من الحكم ماذا؟ انتفت. فهنا شخص حكم، حكم شخصي، يعني حصة خاصة من الحكم. وتارة نبحث أن انتفاء الوصف هل هو موجب لانتفاء طبيعي الحكم، بحيث أن هذا الفقير وإن كان لا يجب إكرامه لأجل عدالته باعتبار أنه فاسق فلا يجب إكرامه، هذه الحصة ذهبت، ولكن هل انتفى طبيعي الحكم؟ فلا يجب إكرامه ولو كان عالما، فلا يجب إكرامه ولو كان فقيرا، فلا يجب إكرامه ولو كان مريضا، أم أن طبيعي الحكم لم ينتفي وإنما الذي انتفى هو شخص الحكم؟ وبالتالي فلو ثبت عندنا من الخارج أنه يجب إكرام الفقير العالم فإنه يجب إكرامه هذا الفاسق. نعم، اتضح لكم؟ فإذا تارة نتصور الحكم حكما شخصيا، يعني حصة خاصة، وتارة نتصور الحكم ماذا؟
حكما طبيعيا،
على يعبرون عنه بسنخ الحكم، بطبيعي الحكم الذي تكون له حصص كثيرة ومتعددة. قاعدة احترازية القيود ما الذي تنفيه؟ هل تنفي شخص الحكم أم تنفي طبيعي الحكم؟ الذي تنفيه فقط شخص الحكم، شخص الحكم ينتفي، فإن المولى إذا قال يجب إكرام الفقير العادل أو أكرم الفقير العادل، فمتى ما زال وصف العدالة ماذا؟
لا،
لم يجب إكرامه بما هو عادل، هذا راح خلاص. أما أنه يجب إكرامه بملاك آخر كالعالمية كالمريضية كغير ذلك، هذا قاعدة احترازية القيود ماذا؟ لا تنفيه، فقط هي تنفي شخص الحكم، بخلاف المفاهيم على القول بثبوتها فإنها تنفي طبيعي الحكم. فإذا قلنا مثلا بأن الشرط له مفهوم على خلاف يأتي، أو بأن الوصف له مفهوم على خلاف يأتي، فحينئذ إذا انتفى الوصف ينتفي طبيعي الحكم. إذا انتفى الشرط، يعني مثلا إذا قال المولى إذا مثلا إذا جاء الفقير فأكرمه، إذا جاء الفقير فأكرمه، فإذا لم يجب لا يجب إكرامه ولو كان عالما، نعم ولو كان عالما، ولو كان مريضا، نعم ولو كان مريضا، على القول بأن مفهوم الشرط له، بأن الشرط له مفهوم. فإذا الفرق، وهذا من الخفايا التي قد تخفى على الأذهان، الفرق بين مدلول قاعدة احترازية القيود وبين مدلول المفاهيم على القول بثبوتها أن المفاهيم تنفي طبيعي الحكم، بمعنى أنها تنفي جميع حصصه، بينما قاعدة احترازية القيود تنفي ماذا؟ خصوص شخص الحكم، خصوص الحصة الخاصة منه. صار معلوم؟ معلوم معلوم 100% معلوم. والحمد لله رب العالمين. بعد أنا تعبت اليوم، ما أطبق، وأتصور ما أحتاج إلى تطبيق، فلو كان في العبارة شيء أبينه إن شاء الله، يعني اطلبوا مني لأبين. الحمد لله رب العالمين.